السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الأماجد، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هدانا إلى الإسلام من ضلالة وعلمنا من جهالة وأعزنا بالإسلام من ذلة وكثرنا سبحانه وتعالى بقدرته من قلة، أسبغ علينا وافر النعم جل في عليائه وعظمته وكبريائه ينادي 10 نداءات، أولها: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا، وآخرها نداء العدالة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحبتي في الله، مع سهرة جديدة من سهراتنا القرآنية في قناة الحافظ المباركة، نعيش هذه الليلة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبمفاجأة طيبة بأن يضاف إلينا شيخ كبير عظيم نحسبه كذلك ولا نزكي على الله تعالى، الشيخ شعبان درويش. أهلا وسهلا بك، ضيفا علينا جديدا معنا إن شاء الله تعالى،
وسامحك الله،
ونسأل الله عز وجل أن تكون دائما معنا بإذن الله.
الله يكرمك، أنت ألبستني ثوبا كبيرا علي جدا،
بارك الله فيك شيخنا.
الله يكرمك.
ومع أساس الحلقة بفضل الله تعالى شيخينا الشيخ محمد عبد الوهاب الكردي، حفظك الله وعافاك وبارك فيك، ودكتور غريب علي غريب، أهلا وسهلا بك.
أهلا
وسهلا. أيها المشاهدون الأفاضل، تحدثنا في لقائنا الماضيين عن الدنيا وعن حقيقة الدنيا، ووجب علينا أن نخرج من هذه الثياب التي نلبسها، ثوب الدنيا الذي قد غرقنا فيه أو كان فضفاضا معنا وكبيرا، وأصبحت الدنيا هم كثير منا إلا من رحم الله وعصم، فيجب علينا أن نخرج من ذلك وأن نفكر في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التكوير: فأين تذهبون؟ إلى متى سنظل على هذه الحال؟ وعندما نحمل على الأعناق ويذهب بنا إلى هناك، ماذا يكون معنا وماذا في جعبتنا لنقابل به ربنا سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة في الله، آيات سورة القصص تأخذنا من أول الآية 62 إلى الآية 67، تأخذنا هذه الآيات إلى موضوع هو من الأهمية بمكان، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظم ذنب وأكبر الذنوب على الإطلاق أن تشرك مع الله آلهة أخرى. ولكي نبين للناس ولأنفسنا أولا قبلكم أن هذا الشرك الذي يعيشه كثير منا ومظاهره كثيرة، نريد أن نقول أن هذا الأمر لا يجب أبدا أن نسكت عليه ولا أن نتحمله، فلا بد أن نتخلص من الشرك بكل أنواعه وبكل صوره بإذن الله تبارك وتعالى، ونقبل على الله عز وجل من الموحدين، خاصة وأن حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قالوا: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: ترك المحرمات، وفي رواية: اجتناب المحرمات. أيها الأحبة في الله، بادئ ذي بدء مع شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب الكردي مع أول آية، الآية 62، يقول المولى عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السراج المنير والبشير النذير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى من وعده وعدا حسنا وهو متحقق هذا الوعد وأنه لاقيه يوم القيامة وأنه لا يتساوى أبدا مع من متع في الدنيا متاعا كمتاع الأنعام، فإنه يوم القيامة من المحضرين أي من المعذبين. ذكر الله تبارك وتعالى هذا المشهد الفظيع العظيم وهو مشهد يوم القيامة. ذكر قال يوم القيامة في الآية السابقة، ثم في هذه الآية قال ويوم يناديهم. وكأن هذا اليوم مغير إلى لهذا اليوم، لكن هو نفس اليوم، هو يوم القيامة. وفي هذا التكرار بيان لشدة فظاعة هذا اليوم وشدة هوله وعظمته، وأنه لن ينجو أحد أبدا من أن يتواجد يوم القيامة، بل الكل مجموعون يوم القيامة، مبعوثون ومجموعون ليوم الحساب. فيقول ويوم يناديه، وهنا وقفة جميلة جدا، وهي أن المؤمن يوم القيامة يناجى، أما الكافر والمشرك ينادى، والفرق كبير بين المناجاة والمناداة. فالله تبارك وتعالى من سعة رحمته وجميل فضله وكرمه على عبده المؤمن الموحد أنه يدنيه منه ويلقي عليه كنفه وستره ويقرره بذنوبه، ثم يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر والمشرك فينادى من بعيد، وهذا فيه نوع تخويف وترهيب لهؤلاء، أن ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد. ويوم يناديهم، ومن المنادي؟ إنه الله
سبحانه وتعالى،
وينادي المولى عز وجل ويسمعه الخلائق. وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى لابد أن يؤمن بها العبد. والله تبارك وتعالى ينادي على المشركين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذا ليس استفهام، يعني رب العالمين لا يستفهم يقولهم فين، يعني شوروا لي عليهم فين، لا أبدا، فإنه لا يخفى عليه خافية، وإنما هذا سؤال انتفاء، أي لا شريك لي في الدنيا ولا شريك لي في الآخرة. هذا الزعم والكذب الذي كنتم تزعمونه في الدنيا لا حقيقة له، إنما هو وهم كنتم تعيشونه، ولا مكان لشركاء في الآخرة، كما أنه لا شريك له في الدنيا سبحانه وتعالى.
وهذا السؤال ليس بتحقير لشأن هؤلاء الشركاء،
هذا بلا شك تحقير، لأنهم يعني أين شركائية، ولم يقل أين الشركاء، وهذا يدل على أنهم ليسوا بشركاء، لأنه قال أيضا الذين كنتم تزعمون، والزعم هو الكذب، الزعم هو الكذب. والشرك بالله تبارك وتعالى هذا مرض وقع في الأمم منذ يعني نوح عليه السلام، منذ نبي الله نوح عليه السلام. وأصل الشرك الذي ظهر في الناس هو بسبب تعظيم الصالحين، كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سبب الشرك في بني آدم تعظيم الصالحين، وقال إن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر المذكورون في سورة نوح، هؤلاء كانوا خمسة رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا أو فلما هلكوا جزع الناس عليهم، حزنوا عليهم، فعكفوا على قبورهم. أي نعم، عكفوا على قبورهم، لازموا قبور الصالحين وجلسوا عندها وعبدوا الله عندها وتمسحوا بها وعظموها، فإذا بأولادهم وأحفادهم بعد ذلك يعبدون هذه القبور وهؤلاء الصالحين من دون الله. فأصل الشرك في بني آدم سببه تعظيم الصالحين، يعني إحنا ما نعظمش الصالحين نحقرهم، لا، هناك تبجيل وتعظيم للصالحين بالحد الذي شرعه الله وأمر به، بأن نستمع إليهم وننصت إلى نصائحهم ونهتدي بهديهم
ونلتزم سننهم الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو لهم بالمغفرة والرحمة، ونسأل الله أن يستر عنا عيوبهم. هذا من تعظيم الصالحين. أما أن نتمسح بقبورهم أو أن نطوف بها أو أن ننذر لهم أو أن نظن أنهم ينفعوننا أو يضروننا أو أنهم يسمعون وهم في قبورهم أو أنهم يرفعون عنا البلاء أو يجيبون يعني حوائجنا أو أنهم لهم قدرة وتصريف في الكون أو غير ذلك، كل هذا شرك بالله، لأن هؤلاء كما قال الله عنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. لذا كان النداء العظيم يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.
طيب شيخنا الشيخ شعبان في هذه الآية أيضا، وشيخ محمد الكردي فتح مجال، لكن لنا يعني قولان. قول الأول إن الشيطان هو سبب الشرك في البداية مع آدم لما كانت حواء بتحمل ثم يموت الجنين، كانت حواء عندما تحمل فكان الجنين بيموت، فأوحى لهم الشيطان أن يسموه اسما فيه شيء من القبح، ولما فعلوا ذلك ولد فعلا وكان امتحان من الله تعالى لهما، يعني بداية الشرك. فأيضا نريد أن تدلي حضرتك بدلك في هذه الآية.
الحمد لله أحمده
وأستهديه
وأستغفره وأعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالحقيقة كما ذكر أخونا الكريم الشيخ محمد، فإن الشرك قديم في البشرية، ولا يختلف اثنان على أن الشيطان له الدور الأساسي في بث الشرك في بني آدم، لأنه أقسم بعزة ربه تبارك وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهذا القسم منه توعد لبني آدم أنه لا يزال يوسوس لهم بالشر حتى يأخذ منهم مراده. والشيء الطبيعي كما ذكر وقرر أئمتنا وعلماؤنا أنه يبدأ بعقبة كؤود، ألا وهي عقبة إيقاع الناس في الشرك. فإذا تمكن من هذه العقبة فبها ونعمت، وإلا استطاع أن ينتقل إلى عقبة أخرى كما ذكر الأئمة والعلماء، ألا وهي عقبة البدعة. ذلك لأن الشرك أصل كل بلاء. فالإنسان بطبعه خلق على فطرة الله عز وجل موحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام والتوحيد والإقبال على الله تبارك وتعالى.
الله.
وأبواه بعد ذلك أو بيئته بعد ذلك يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الذي يقود أبواه إلى أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هو هذا الشيطان، ولذلك له مداخل على بني آدم. ذكر أخونا الشيخ محمد بارك الله فيه أنه دخل بالشرك على قوم نوح من مدخل عجيب جدا،
تعظيم الصالحين،
وهو تعظيم الصالحين من أهل الإيمان والتقى والعمل الصالح. لأن هذا في نظر الكل يعني شيء حسن، أن أعظم الرجل الصالح، أن أعظم أهل العلم، أن أعظم أهل الفضل، أن أعظم الكبراء منا، وهذا شيء محمود في حد ذاته. لكنه بدأ بهذا المدخل لا ليقف عند حد تقدير وتوقير واحترام أهل العلم وأهل الفضل، إنما أن يكون هذا واصلا بهم إلى درجة الغلو في الصالحين، فيدخل من هذا المدخل. حتى ذكر ابن عباس كما ذكر الشيخ محمد، لكنه ذكر رواية مقتضبة، أنه أوحى إلى قومهم من بعدهم أن هؤلاء الذين عكف عليهم آباؤكم وأجدادكم كانوا يعبدونهم، فضعوا لهم صورا أو صوروا لهم صورا تذكركم بها.
الله، في الأول، في البداية،
في الأول خشية أن يتفطن هؤلاء إلى هذه الحيلة. لم يقل لتعبدوهم كما عبدوهم
من البداية، نعم،
لكن تذكركم بها.
تمام.
ولذلك في بعض الأحيان تجد بعض أصحابنا وشبابنا وبناتنا خاصة مع انتشار الكاميرات والأجهزة الموبايل والشيء من هذا القبيل يأخذون الصور عمال على بطال ويقولون هذه الصور للذكرى، وكانوا قديما يكتبون الصورة للذكرى الخالدة فيهديها الصديق إلى صديقه،
لا نعلقها ولا نعظمها ولا
ونحن أهل الإسلام محكومين بشرع الله عز وجل ومحكومين بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يسد منبت الفساد من بداية اللي هو مبدأ سد الذرائع لألا يفضي هذا العمل إلى الشرك، كما أفضى سابقا في بني في قوم نوح إلى أن إلى أنهم صوروا لهم صورا يتذكرونهم، ثم جاء الذين من بعدهم فنظروا إلى هذه الصور فجاءهم الشيطان وقال هذه صور آلهة آبائكم وأجدادكم كانوا يعبدونها فاعبدوها كما عبدوهم، فوقع الشرك في بني آدم، وإلا فنسرى وسواع ويغوث ونصرى كل هؤلاء كانوا أسماء لعباد صالحين. أما كانوا يبث الشرك فيما هو أقدم من هذا العهد فهذا تناقلته بعض الروايات أنه جاء إلى حواء وجاء إلى آدم، ولكن فيما أعتقده فإن هذه الروايات لم يصح منها ما يعتمد عليه،
طيب.
لكنها متناثرة في كتب أو في بعض كتب التفسير وربما تكون نقلا عن بعض الإسرائيليات، وإن كان هذا المعتقد السافر الأزلي ده موجود في الناس إلى اليوم، يعني بعض الناس يتيمنوا في تسمية آباء أبنائهم بالأسماء القبيحة،
تمام.
وتجد
محمد يكون خيشة
تجد
والكلام ده
زي ما عبرت كده خيشة
يقول لك عشان يعيش
يمونا بهذه الأسماء القبيحة،
الله العافيه.
ولا شك أن هذا الأمر له جذور في بعض الناس، إنما هذا معتقد خاطئ لا علاقة بين التسمية وبين أن يعيش، فحياته بيد ربه تبارك وتعالى، والإنسان وهو في بطن أمه قدر له رزقه وقدر له أجله وقدر له مصيره شقيا كان أو سعيدا، فهذا معتقد أهل الإسلام، فلا ينبغي لبعض فئاتنا أن ينزلوا إلى هذا المنحدر ويتصوروا أن الاسم إذا كان قبيحا أو كان ربما يؤثر على حياة الولد أو على سعادته أو على بقائه، طبعا هذه معتقدات يجوز أن ننحدر إليها، وهي وإن كانت قديمة في الناس وخرافات تنتقل، لكن كونوا دخل بهذا المدخل على حواء عليها السلام أو على آدم عليه السلام فإنها روايات في اعتقادي أو حسب علمي فإنها لم تثبت،
رغم أن من ما ذكرته أنا كان سبب نزول آية من الآية،
لكن
يعني هو يقصد الآية قوله تبارك وتعالى معذرة الشيخ شعبان هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون الآية. فبعض المفسرين فعلا نقل كلام عن ابن عباس وغيره بأن هذا وقع لآدم، ولكن المحققين من أهل العلم قالوا أن هذه الروايات كلها لا تصح عن ابن عباس ولا عن غيره، وإنما هي مأخوذة من أهل الكتاب، وإلا فآدم عليه السلام نبي كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح وهو في البخاري أن آدم أبدا. نبي مكلم، فكيف النبي يقع في الشرك
يدخل عليه هذا
المدخل، فضلا ان حواء ايضا كانت على قدر من الدين وقدر من التقى متبعه لنبي الله ادم عليه السلام، فهذا لم يقل، انما قال العلماء هذا يعني رب على نقل، يعني ده اسمه التفات في اللغه، هو بيتكلم عن ادم وحواء ثم تكلم عن ما وقع في الشرك في بني ادم
بني آدم نفسه
خد بالك زي ما ذكرت كده، يعني انا اعرف مثلا واحد نصراني لكن اسمه مسلم فبقول له ليه اتسميت عبد القادر؟ فقال امي كان بيموت لها ايه عيال فقال سموه مسلم عشان يعيش، اسم مسلم عشان يعيش. نصارى بقى مسلمين برضو يسمى اسامي نصارى او يهود او يسموا اسامي قبيحه زي اللي انت بتقولها دي، لان الشيطان اوحى اليهم بمثل هذا.
فالمقصود إن هذا إنما وقع في بني آدم ولم يقع لآدم وحواء، هذا تعظيما لشأن آدم عليه السلام وهو نبي الله.
بارك الله فيك. هو نفس الكلام، هو تكملة ومتسق معنا، بس لازم أنا أقول ما هو في رأس المشاهدين وممن يسمعنا عشان إيه يبقى في ردود. أي والله جارك فيه. يبقى في البداية كما تحدث شيخنا الشيخ محمد أنه بدأ الشرك بتعظيم الصالحين، ثم شيخنا الشيخ شعبان درويش عقب على أن الشيطان كان له دور عظيم أو أساسي في مسألة الشرك بالإيعاز وبالأساليب التي يستخدمها للبشر. القول الثاني الذي قلت حقيقة، احنا عندنا قولان شيخنا الشيخ غريب، في بعض المتفلسفين من عباد القبور وعباد الأضرحة يقولون أنا لا أعبد الصالح هذا ولكني أعظمه. وضرب لي أحدهم مثلا وأنا وخاطبه أمام قبر من القبور يبكي أمامه، وخلع طاقيته وقبلها، قال أنا لما أقبل طاقية أبي هل هذه حرام؟ فأنا أقبل الضريح أو أقبل هذا القبر الخشبي كأني أقبل إيه الطاقية تمام، رأس أبي يعني. يعني هو يقول كده أنا أقبل رأس الصالحين. فنريد أن نرد على هؤلاء أيضا في مثل هذه الآية.
الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه وأوليائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن أرد يعني أو أتكلم في هذا الموضوع، أريد أن أقول في هذه الآية أن الحديث في هذه الآية تنزل في الحديث،
بمعنى
أنتم تزعمون أن هناك شركاء لله عز وجل، فأين هم؟ أين نفعهم وأين دفعهم؟ هذا معنى الآية، تنزل في الحديث، ليس يعني ليس لله عز وجل شركاء طبعا. هذا مقطوع به، لكن الله عز وجل يناديهم فيقول أين شركائي، هذا تنزل في الحديث. يعني أنتم كنتم تزعمون أن لله شركاء، فأين هم؟ أين دفعهم للضرر عنكم في هذا اليوم العظيم؟ وأين نفعهم لكم في هذا اليوم الذي يظهر فيه كذبكم وافتراءاتكم أن لله عز وجل شركاء؟ الذين يزعمون أنهم يحبون الصالحين وأنهم يذهبون، إذا كانوا كذلك، إذا أحبوا الصالحين فبها ونعمة، لكن إذا خالفوا شرع الله عز وجل وإذا خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم، نقول لهم إنكم كذبتم، كما قال الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فينبغي على العبد إن كان يعني يحب هذا الولي أو هذا الصالح فإنما يحبه لأنه أطاع الله عز وجل، فمحبته لهذا الولي أو هذا الصالح كما يزعم هي في الأصل محبة لله عز وجل، لأنه إنما أحب هذا الصالح.
لا، لو كان صادقا في حبه،
إن كان صادقا.
أي نعم.
فإن كان صادقا ينبغي أولا أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعلم أنه لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات أمور توقيفية لا يسعه فيها إلا أن يقف عند موقف النبي وأن يضع قدمه عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع ولا يبتدع في العبادات عموما. فحب الصالحين هذا مطلوب من كل مسلم، لكن كيف نحبهم؟
نحبهم، نقول لهم الأول الصالحون هؤلاء قسمان، منهم ما هو على قيد الحياة ومنهم ما هو ميت.
نعم،
عايزين نشوف بس عشان نتعامل معهم ازاي، يعني عشان الناس برضو تبقى فاهمة معنا.
يعني الصالح عموما سواء كان حيا أو ميتا نحن نحبه، نتبع ما يفعله من أعمال الصلاح. فإذا كان عالما كشيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، نتعلم من علمهم، نأخذ من علومهم. إن كان عابدا تعلمنا منهم واقتفينا أثرهم فيما يتبعون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعظيمهم وتمجيدهم إن كان حيا فيه فتنة لهذا الصالح أو هذا العالم. يعني هذا التعظيم وهذا التمجيد وهذا الإكبار والإعظام قد يكون فيه فتنة. بعض الناس يفتنون بعض الصالحين وبعض العلماء وبعض الدعاء بكثرة ما يفعلون ويلحون عليهم من تقبيل الأيدي وتقبيل الكتف وكثرة الإلحاح عليهم في الزيارات وفي كذا الأمر. يعني قد يكون فيه فتنة لبعض.
بس ذهاب للعلماء ده شيء طيب، وممكن العالم لما يجد أمرا فيه شرك وهو عالم على حق يعني
نعم.
سيرد ذلك نعم. يعني إنما العلماء اللي هم الآخرون اللي أمثال علماء الشيعة وغيرهم هؤلاء نسأل الله العافية منهم، دول أساسا يعني سيقبلون أي شرك يفعل. لكن أنا بتكلم على العلماء الصالحين، يجوز الذهاب إليهم ويجوز التواصل بدعائهم،
كثرت ملاحقتهم وكثرت مطاردتهم. هذا يشغلهم عن طلب العلم ويشغلهم لأن يعني ليس هناك يعني أحد غنيا عن طلب العلم مهما بلغت درجته في العلم. فهو يعني إذا كان عالما هم كثرة الإلحاح وكثرة الزيارات وكثرة كذا يعني يفتنونهم، يشغلونهم عن طلب العلم، يشغلونهم عن عبادتهم، يشغلونهم عن أورادهم. يعني أنا أرى أن الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف قدوته واقتداءه بالنبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
نعم، جزيت الجنة يا شيخنا. يقول الله تعالى: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. شيخنا الشيخ محمد.
الله يا شيخ كبير، هذا مشهد مشاهد يوم القيامة، مشاهد يعني رهيبة ومرعبة. ويعني إن لم يكن المرء يوم القيامة معه من التوحيد ومن الصلاح ما ينجيه من عذاب يوم القيامة، فسيكون موقفه في غاية الخوف وفي غاية الحسرة وفي غاية الندامة. احنا عايزين يعني نقرب لإخواننا المشاهدين ان مسائل التوحيد والشرك مسائل في غاية الأهمية ان نتعرف عليها. نحن كمسلمين ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ولا نعبده إلا بما شرع على لسان رسوله
صلى الله عليه وسلم.
هذه قضيتين لابد أن هم يتوضح. أنا بقول لأمي وأختي وأخويا وكل الناس، أنا عايز أبسط لهم المعلومة أن أنت كمسلم حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لابد أن تعلم معنى هذه الشهادة: ألا تعبد إلا الله وألا تعبده إلا بما شرع على لسان رسوله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول لك أنا ما أنا بعبد الله وحده لا أشرك به شيء، لكنه لا يعبده وفق ما شرع على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هتأتي الآية: ماذا أجبتم المرسلين.
وهذه لسه أسئلة عن صور
هتيجي بعد كده. نعم. يعني أخونا الشيخ غريب لما تكلم عن تعظيم الصالحين، هناك صور كثيرة جدا من تعظيم الصالحين الأحياء، خد بالك، وهي فعلا يعني مخيفة ومرعبة. يعني الشيخ الشعراوي رحمه الله لما كان حيا كانت صور بتعلق، ولما مات عظمت الصور أكثر من ذلك وعلقت. وهناك محلات بخشها بلاقي فيها صور مثل الشيخ الشعراوي بطول المحل، حجم الطبيعي،
لا أكبر من الطبيعي.
هذا أمر خطير في غاية الخطورة. خد بالك ليه واحد يقولك الله وبيكرم الشيخ الشعراوي؟ أبدا، ده احنا خايفين أن يؤتى به يوم القيامة فيسأل: هل أنت أمرت الناس أن يتخذوا صورتك ويعلقونها ويعظمونها بهذا الشكل؟ لأن هذا سيؤدي بعد ذلك إلى أن يعني تعبد من دون الله. وأنا أعرف أناس في الطريقة البرهانية، وهذه الطريقة خلي بالك يعني مجمع البحوث الإسلامية أصدر إفتاء في التسعينات أن هذه الطريقة خارجة عن الشريعة الإسلامية، لأن فيها تعظيم يعني شيخهم. هؤلاء يضعون صورة لشيخهم في كل بيوتهم بالحجم الطبيعي. وأعرف من إذا استيقظ في الصباح بيصبح على عم الشيخ
وفي مسجدهم
والسلام عليكم وصباح الخير
الشارع قدام والله
أمام الصورة. نعم خد بالك نعم. ابنه الصغير لما يشوف أبوه بيعمل كده لهذه الصورة هذا ما سيفعله كما فعل الأحفاد والأبناء قوم نوح لما عبدوا الصور من دون الله تبارك وتعالى. نعم. بل هؤلاء في هذه الطريقة بيقولون للي لسه داخل جيد الطريق خد صورة الشيخ حطها قدامك على كرسي وصلي ركعتين في أوضة ظلمة وتخيل الشيخ قدامك وانت بتصلي. أليس هذا شرك بالله؟
الشيطان يلبسه
بعد أليس شرك بالله؟ واحد بعد يقول لك إيه؟ ما فيش شرك في بني آدم. ليه لبستونا الشرك؟ ما فيش شرك. فين؟ ده ثلاث ارباع الكرة الأرضية يشركون بالله. فهناك من يعبدون جوزة. هناك من يعبدون المسيح وهناك من يعبدون الصور وهناك من يعبدون الطوطم وهناك من يعبدون الأصنام حقيقة ويعبدون النار. نعم. هذا موجود.
نعم.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تستق أليات النساء بدوس أو أليات النساء بإيه؟ بذي الخلصة. ذي الخلصة ده كان يعبده دوس كانت تعبده دوس في الجاهلية
قبيلة دوس
نعم في الجاهلية. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة.
جديد.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا وحديث صحيح في مسند الإمام أحمد قال لن تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. إذن الشرك أمر خطير. احنا نتكلم عن الشرك والإخواننا لا تشركوا بالله شان خلي بالك الشرك كت وكت وكت. أنا بقول لك الكلام ده لأنك أنت ما انتش مدرك ان الشرك خطير بهذا الشكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن اكبر الكبائر قال ان تجعل لله ندا وخلقك. ولما قالوا الرجل قالوا ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال اجعلتني لله ندا. وهو الرجل بيقولها له ايه؟ حب بيحب النبي وعايز يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما شاء الله وشئت. ولما جه وفد عبد الله بن الشخير وقال انت سيدنا وسيد اهلنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما السيد الله.
نعم.
لأن كان معروف عند العرب كلمة السيد يعني المتصرف.
نعم.
المتصرف. نعم. الآمر الناهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن المتصرف والآمر الناهي هو الله
سبحانه وتعالى.
ولما يعني حلف رجل بأبيه أو حلف رجل باللات والعزة قال من كان منكم حلفا فليحلف بالله أو ليسكت. لأن حلف كما قال في حديث آخر من حلف بغير الله فقد أشرك. هو شرك أصغر نعم لكن الشرك الأصغر أكبر من الزنا والقتل من الشرك. والشرك قال الله تعالى في شأنه تعظيما له وأنه لابد أن يحذره الإنسان إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما
أطرت لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم.
أيوة.
إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أنا كنت من يومين بصلي على جنازة وبعدين بقول يا أخوانا بعد التكبيرة الأولى بنقرأ الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية بنصلي عليه وسلم كما علمنا في الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. فلقيت واحد وراه لي ده سيدك قول سيدنا محمد. قلت هو سيدي وسيد آبائي وأجدادي وسيد البشرية جمعاء. نعم. وهو فوق رؤوسنا ولكن تعظيمه يقتضي اتباعه. وكما قال الأدب هو الامتثال أو نعم. الامتثال هو الأدب. أنت حينما يعني تريد أن تتأدب مع رسول الله امتثل أمره. هو قال لك في الصلاة قول اللهم صل على محمد هو سيدنا. نعم. لكن هو علمني سيدنا علمني إن أنا أقول في الصلاة اللهم صل على محمد. فلازم التزم هذا. وقد كان الصحابة رضي الله عليهم أحب خلق الله إليهم وأعظمهم عندهم. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان إذا دخل عليهم لا يقومون له
صلى الله عليه وسلم.
أكان ذلك تحقيرا؟ لا والله بل كان تعظيما لأمره هو صلى الله عليه وسلم. فقد نهاهم أن يقوموا له. وقال شر الناس من يحب أن يقوم الناس له. فهذا يعني الصحابة كانوا بيعظمون على سلم ومع هذا ما كانوا يقومون له. فهو ده التعظيم الذي يجب أن يفهمه الناس. نعظم رسول الله بأن نلتزم أوامره ونتأدب مع أوامره وننفذها زي ما قال. والنبي صلى لم يمنعه أدبه مع ربه ولم يمنعه تواضعه ولم يمنعه خشوعه لربه أن يبلغ رسالة ربه. عشان ما حدش يقول هو مرضيش يقول لنا اللهم صل على سيدنا محمد تواضعا نقول له أنت كذاب. أنت كذاب. لأن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه أن يبلغ رسالة ربه، وقد قال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه حياؤه ولا أدبه ولا تعظيمه يا ربي ولا تواضعه أن يبلغ ما أمره الله تعالى. احنا مخرجناش على الموضوع، لكن أنا عايز أقول إن مسألة تعظيم الصالحين اللي قالها الشيخ غريب
الأحياء.
يعني للأحياء طبعا احنا عايزين نقول ان اولياء الله الموجودون على ظهر الارض كثر لا يعلمهم الا العالمون وهم العلماء، فالعلماء هم اولياء الله، وان لم يكن العلماء اولياء الله فليس لله ولي. الولي مش المدروش ده اللي يقعد يعمل لك كده ويصر في عينيه قوي وعايز ينزل منها دمعتين، مش دي الولايه، ولا الولايه انك انت تلبس اخضر واحمر واصفر وتعمل مش عارف ايه، ولا الولايه تمسك سبحه طويله، ولا الولايه انك تمسك تلبس مقطع ومخرق، ولا تمسك لعصا على انها، ولا الولايه انك انت تقعد تلازم قبور الصالحين، ابدا مش هي الولايه. اولياء الله ذكرهم الله في كتابه قال ان اولياءه الا المتقون، وقال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله واتقاه فهو ولي لله، أما من لم يؤمن بالله ولم يتق الله تبارك وتعالى بل يقع في المحرمات ثم يدعي الولاية هذا كذاب. فأخواننا لابد أن نعلم أن العلماء هم أولياء الله، وإن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. هذا ليس كلامي، ده كلام الإمام أحمد رحمه الله.
وهم أخشى الناس لله
وهم أخشى الناس لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أشد الناس خشية لله، فكذلك لذلك العلماء هم أولياء الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرنا شيخنا، ربنا يبارك فيك شيخنا الشيخ شعبان. نفس الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول في قرآنه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، في الآية الثانية قال الذين حق عليهم القول. يقول نوضح للمشاهدين من هم الذين حق عليهم القول، أن هؤلاء ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم.
نعم، الذين حق عليهم القول أي الذين تحقق فيهم وعيد الله عز وجل من أنهم كانوا أهل شرك وعصيان في الدنيا ومكابرة ومعاندة لشرع الله ولشرع نبيه عليه الصلاة والسلام، فلما كان يوم القيامة عاينوا الأمر على حقيقته وانكشف لهم ما كان خفيا عنهم وما كانت أبصارهم وبصائرهم عامية عنه في الدنيا، من أنهم اتبعوا رؤساءهم وزعماءهم وطواغيتهم ومن عظموهم من شيوخهم أو ساداتهم وكبرائهم، فلما كان الأمر يوم القيامة وجدوا أنفسهم أمام حائط سد كما يقولون، لا هم بالذين عبدوا ربهم يوم في الدنيا فينجون بتوحيده واتباعه لرسله يوم القيامة، ولا هم بالذين وجدوا أولياءهم وسادتهم وكبرائهم وطواغيتهم، لهم أي شيء في الأمر عند الله تبارك وتعالى،
يعني لا شفيع لهم
إطلاقا. وجدوا أنهم أمام كبراء لكن لا يملكون من الأمر شيئا، كانوا هم يعظمونهم فإذا بهم محتقرون عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ما أعجب هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يطوي السماوات والأراضين بيمينه ثم يقول أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ فلا يستطيع أن يرد عليه أحد. والأصل أن هؤلاء الملوك وهؤلاء المتكبرون وهؤلاء المتجبرون هم الذين عبدوا وعظموا في الدنيا وتصور الناس أنهم لهم من الأمر شيء، فإذا كان يوم القيامة عاين هؤلاء أن هؤلاء ليس لهم من أمر الله شيء. إذ تبرأ الذين اتبعوا
من الذين اتبعوا
ورأوا العذاب. هؤلاء لما عاينوا عذاب الله تبارك وتعالى اضطر هؤلاء العظماء الذين كانوا يعظمون في الدنيا والكبراء الذين كانوا يمدحون ويعبدون في الدنيا اضطروا اضطرارا أن يتبرأوا مما فعله بهم أتباعهم، ظنا منهم أن هذا ينجيهم عند الله تبارك وتعالى. نعم قد يكون هذا في حق نبي الله عيسى عليه السلام، أو يكون في حق من لم يكن هذا دينه وهذا مذهبه وهذه طريقته، لكن هؤلاء المتبوعين الذين أقروا ما فعله أتباعهم، هؤلاء المتبوعين الذين وصوا أتباعهم بذلك، لأن هناك من يحص أتباعه على تعظيمه وعلى اقتفاء أثره وعلى التبرك بأثاره، بعضهم يتبرك بثوبه، وبعضهم يتبرك بيده، وبعضهم يتبرك بمسبحته، وبعضهم يتبرك بحذائه. أنا رأيت واحدا منهم يقول: هذا حذاؤك؟ قال: نعم. قال: والله لألحسنه.
إن الله وإن الله رجع.
ولحس الحذاء، ولكن ليس من وجهه من أعلى، إنما لحسه من نعله. وهذا المسكين يظن أن هذا شيء معظم في الدين، أن يتبرك بأثر شيخه أو بأثر الولي الذي يزعم فيه الولاية. وقطعا كما نبه الشيخ محمد، ليس هذا إطلاقا بولي لله تبارك وتعالى، لأنه أقر خلاف شرع الله عز وجل. والولي الصادق الصحيح وكل مؤمن تقي ولي لله تبارك وتعالى، سواء كان عالما أو عابدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن واتقى فهو ولي لله تبارك وتعالى، لكن ولي مستقيم على الشرع، ولي معظم للتوحيد، ولي يحذر أتباعه أن يقعوا في براثن الشرك، ولي يكون همه الأول أن يربط قلوب التابعين بربهم تبارك وتعالى، يعلمهم أن الأمر بيد الله، وأن الملك لله، وأن الاستعانة بالله عز وجل، وأن التعظيم لله عز وجل، وأن الاستغاثة بالله عز وجل، وأن النذر لله تبارك وتعالى، وأن الحلف بالله تبارك وتعالى، لأن صرف هذه الأمور كلها وهي من عبادات القلب أو عبادات الجوارح، إذا صرفت لغير الله منها مثقال ذرة كان هذا الصرف نوعا من أنواع الشرك مع تفاوت منازله.
وإحنا إن شاء الله نعد المشاهدين بأن إحنا إن شاء الله حضراتكم إن شاء الله ربنا يحفيكم تبينوا لهم صور الشرك، لكن هذا يجعلنا نقول يا شيخنا أن في آية في سورة الكهف قال عنها بعض العلماء أنها أخوف آية، أنه ناس لما يعبدون الله عز وجل، هؤلاء إحنا نتحدث عن الذين يعبدون وضلوا الطريق في العبادة.
نعم. قل هل
ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. يعني أنا متكلم في ناس هم على عقيدة وعلى ظن كبير بأنهم على حق، أو بمعنى آخر على طاعة أو على عبادة. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معذرة يا أخو محمد، تأخرنا عليك، سامحنا.
حياكم الله يا شيخنا، كيف أحوالك؟
تفضل يا حبيبي، تفضل.
ربنا يحفظك. ما شاء الله أنتم تتكلمون في يعني في أمر يعني مهم جدا، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. فهذه عن دعوة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى نوح، لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فهذه أشرف دعوة، ما شاء الله. يعني أنا مبسوط من شيخنا الفضل الذي كان يتكلم قبل الشيخ شعبان، ما شاء الله عليه وربنا يحفظه.
نعم.
فنحن عم ندعي الله جل وعلا كل يوم، أن الله جل وعلا ينصرنا، أو أن الله جل وعلا يريد أن نرد الأقصى إلينا، ومع ذلك
بكثير من الصور التي يقع فيها وهي من الشرك. يعني بعضهم يقع في كثير من هذه الصور الشركية التي نبه عليها علماؤنا وأئمتنا وهم لا يعرفونها. بعض الناس الشيخ أمير لا يعرف كلمة توحيد، ولما يسمعها من واحد زي الشيخ غريب أو الشيخ محمد يتساءل، يقول أنا لم أسمع بإيه التوحيد. وبعضهم لا يعرف معنى الشرك ولا كلمة الشرك. يعني بعض الناس، دعك من المتبوعين، أنا أتكلم على التابعين اللي هم العوام. فكثير منهم يجهل كثيرا من أمور التوحيد، وللأسف
الشديد أظن أحيانا أن كلمة وحدوه هي التوحيد.
هو يتصور أنه التوحيد يعني أنه هو يقول لا إله إلا الله. نعم لا إله إلا الله لا شك أنها علم على التوحيد،
لها شروطها ولها
إنما الرجل أتى لعبد الله بن عباس وأسأله عن مفتاح الجنة فقال والله مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فهو رجل ظنها أنها كلمة والله كويس لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فلما ولى الرجل ناداه قال ولكن يا هذا لكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح من غير أسنان قطعا لم يفتح لك.
ربما ما يدخلش الباب.
ويقصد بالأسنان شروط، الشروط التي تتحقق بها لا إله إلا الله. والأثر المشار إليه عند بعض أهل العلم كأبي نعيم وغيره عن موسى عليه السلام أنه نادى ربه يا رب علمني دعاء أذكرك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، وكأنه يريد ذكر الدعاء المخصوصة يناسب منزلته كسيد من سادات بني آدم ونبي ورسول من أولي العزم من الرسل. فقال فقيل له لو أن السماوات السبع ومن فيهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة
لرجحت
أو لمالت بهن كفة لا إله إلا الله. نعم هي أعظم كلمة وأشرف كلمة، وهي المدخل إلى الإسلام والدين، وهي علم على التوحيد كله، لكن إذا تحققت بشروطها التي يذكرها ويرددها العلماء والأئمة في كتبهم، أما إذا جيء بها من غير هذه الشروط كمن جاء بمفتاح من غير أسنان فلو بقي 1000 عام أمام هذا الباب يفتح فلن يفتح له الباب أبدا إلا إذا أتى بالتوحيد الذي هو حق ربنا تبارك وتعالى
على العالم. جزاك الله جنة شيخنا والله بنحفظ. شيخ غريب ما زلنا في الآية 63 بحيث أن الناس إذا قرأوها في الصلاة أو في غير ذلك يفهموا معناه، نريد شرحها للناس ببساطة بأسلوب بسيط يفهموا معنى هذه الكلمات. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.
نعم هو يعني حكى أولا.
طيب قبل ما تحكي اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ.
معايا أنا محمد غنيمة.
محمد غنيمة تفضل.
بس سمعت عدد السؤال، أنا مبتلي بزوجة فريسة اللسان.
علي صوتك شوي.
مبتلي بزوجة فريسة اللسان.
مبتلى بزوجة سليطة
اللسان. مبتلى بزوجة سليطة اللسان.
ربنا يهديها يا رب. ربنا يهديها. تفضل.
الله يكرمك. فعاوز اعرف وصلت ان بقت في الفاظ قبيحة وكذا وكذا، وانا عندي 7 اولاد وما بفكرش في الطلاق خالص، قدر 7 الاولاد دول ممكن يتدمروا بسببها يعني.
طيب حاضر.
الدفع
يعني هي من اول زواجها معك، وهي انت كم سنه متزوج يعني؟ 7 يعني مش اقل من 14 سنه تقريبا يعني لو حسبنا كده.
17 سنه يا شيخ.
17 سنه حبيبي في الله. الكلام ده اخيرا يعني متاخرا يعني سليطة اللسان منذ فتره بسيطه ولا منذ زواجك بها؟
لا 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 هي طول فتره زواجي اللي ابتلاء طبعا الاولاد وكل مرة عيل واثنين وثلاثة وكل مرة احتسب الأمر عند الله، لآخر حاجة ربنا ألهمني بيها قلت والله ما أطلقها إلا عند موتها إن ربنا قدر ليها هي قبل مني.
مش هيطلقها إلا عند موتها. جزاك الله خيرا، بس تصبر بقى إن شاء الله مشايخنا هيقولوا لك باذن الله.
ولا ذاك شيء يعني ايه السبب اللي بخليها صوت اللسان يعني هو بيعمل حاجات بيخليها تطول
يعني عايزين حتى نقول الوجهين عشان الناس تتعلم. نفترض السؤالين ان شاء الله نفترض الاشياء
والاقرب ان تكون عشان بس ايه ربما تكون بطبعها صريطة اللسان.
نعم بس كده ان شاء الله تعالى. اتفضل الشيخ غريب.
حكى اولا ما يوبخهم به من اتخاذهم شركاء له ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا توبيخ لهم. ثم بعد ذلك ذكر ما يقوله الشياطين وأئمة الكفر وقادة الكفر والضلال. قال الذين حق عليهم القول الذين حقت عليهم كلمة العذاب وهي كما قال الزمخشري قوله عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقال هؤلاء ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. أي قال الشيطان وأئمة الكفر والضلال قالوا نحن غوينا باختيارنا لم يكن هناك أحد يغوينا قسرا أو يلجئنا إلجاء ويدفعنا دفعا إلى الغواية إنما غوينا باختيارنا. لأن إغواء الشيطان وإغواء هؤلاء إنما كان وسوسة وتسويلا كانوا يوسوسون لنا ويسولون لنا الغواية لكن ذلك كان الغواية هي الشرك بالله عز وجل والضلال والبعد عن طريق الله عز وجل عن هدى الله عز وجل وعن هدي أنبيائه عليهم جميعا الصلاة والسلام. نعم هم يقولون لا نحن ما خدعنا نحن غوينا باختيارنا لأن وسوسة هؤلاء إنما كانت ليس إلجاء ولا قصرا ولا قهرا إنما هو وسوسة وتسويل. وكان ذلك في مقابل دعاء الله عز وجل لنا بالإيمان عن طريق أدلة العقل وعن طريق إرسال الرسل وعن طريق الكتب المشحونة بوعد الله عز وجل لمن أطاع ووعيده لمن عصى والمواعظ والزواجر عن العصيان وعن الشرك.
طيب معنا اتصال.
نعم فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا عم الشيخ.
الله يبارك فيك تفضل.
والله لو سمحت أنا أبو أحمد من المنوفية.
تفضل يا أبو أحمد.
أنا بسأل السادة الأفاضل المشايخ الشيخ غريب
ماشي. طيب معلش تعود معنا الاتصال تاني بارك الله فيك. تفضل.
نعم فكذلك هؤلاء الذين أغويناهم إنما غووا باختيارهم أيضا.
أنا عايز ناس تفهم كلمة غووا أو أغويناهم.
أغويناهم أي أخرجناهم من الطريق الصحيح من طريق عبادة الله عز وجل على وفق مراد الله عز وجل ومتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أغوينا يعني أخرجونا من هذا إلى أن نعبد الله عز وجل وجل على حسب أهوائنا فنشرك بالله عز وجل في العبادة ونخطئ في العبادة ولا نعبد الله عز وجل على مراد الله عز وجل وإنما على أهوائنا.
فصاروا على هدي الشيطان في أن هم يبعدوا عن التوحيد ويصلون إلى الشرك.
نعم وصلوا إلى الشرك وهم يريدون أن يعبدوا الله عز وجل كما يحدث الآن من بعض الناس أنهم إنما يعبدون الله عز وجل بالمحبة يحبون الله عز وجل لكنهم لا يجمعون بين الحب وبين الخوف والرجاء والاتباع. ينبغي المؤمن إنما يعبد الله عز وجل بالحب ويعبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء الله عز وجل كما قال الله عز وجل في أواخر سورة الكهف فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو رضا الله عز وجل، من كان يرجو جنة الله عز وجل،
معنى التصوف.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
معك الحاج إبراهيم.
تفضل يا حاج إبراهيم.
أيوة يا سيد الفاضل.
تفضل.
والله أنا عاوز أسأل سؤال يا شيخ.
تفضل يا حاج.
ألو.
أيوة نسمعك. تفضل السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل السؤال. تفضل السؤال.
أيوة.
ها.
يا سيد الفاضل بقول أنا عملت عمرة لوالدتي.
نعم.
كويس. وبسأل بعض المشايخ. فقالوا لي بأن العمرة على القناة الفضائية هنا سمعت بأني ما بتجوزش.
العمرة من التنعيم؟
أه؟
عملتها من التنعيم؟
أنا عملت لنفس عمرة ورجعت عملت الأم لله. أنا عملتش من التنعيم، قالوا لي ده عمره حيض.
أه طيب ما عملت عمرة منين؟
رجعت تاني عملت العمرة في سنة تانية.
من الميقات في سنة تانية، تمام.
اه يعني جيت خرجت من البيت نية العمرة لوالدتي.
تمام.
وعملت العمرة ورأيتها في المنام. كويس. ولا وانا في مكة.
تمام.
بسأل بعض الناس قالوا لي اللي بيشوف الشخص اللي عمل له العمرة في المنام بتبقى العمرة مقبولة.
ما شاء الله ما شاء الله.
فسمعت شيخ برضك على قناة فضائية من قيمة 3-4 أيام بيتكلم عن الحج وبيقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان عليه إذا كان أبوك عليك دين أو فيه فالحج أصبحت دين على الابن ما دام أبوه ما حجش. فقالوا برضك ديا برضك فيها بعض العلماء بيقول مش عارف لا تقبل ده حقيقة.
طيب
وإيه الصح؟
هنرد عليك. حاضر إن شاء الله المشايخنا يرد على حضرتك إن شاء الله. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. كمل يا شيخنا عشان لما تبقى معنا غير 10 دقائق.
نعم. وبعد أن حكى يعني ما وبخهم عليه من الشرك.
نعم.
حكى ما سيقوله قادة الكفر والشيطان وأنهم كيف سيتبرؤون منهم يوم القيامة. واتخذوا كما قال الله عز وجل في آية أخرى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. سيأتي من عبد الصنم، سيأتي من أشرك بالله عز وجل بسبب الولي وبسبب هذا الرجل الصالح وبسبب شيخ الطريقة، سيأتي يوم القيامة فيتبرأ منه شيخه ويتبرأ منه من كان يتمسح في قبره، سيتبرأ منه كما قال الله عز وجل أغوينا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك. تبرأ بعضهم من بعض. المتبوع تبرأ من التابع، يعني نحن ما دعوناهم لأن يتبعونا ولا أن يعبدونا ولا أن يشركوا بك شيئا، ما كانوا إيانا يعبدون، هم ما كانوش يعبدونا، ده كانوا بيعبدوا أهواءهم، إنما نحن ما فعلنا ذلك، ما دعوناهم لعبادتنا، ما دعوناهم لأن يتمسحوا بقبورنا، ما دعوناهم لأن يذبحوا لنا، ما دعوناهم لأن ينذروا لنا النذور وأن يذبحوا لنا النسك وما إلى ذلك.
وبعدها وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا
لهم. هذا تقريع لهم بعد أن قال أين شركائي الذين تزعمون؟ ما في شركاء، لا يوجد شركاء. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. التابع والمتبوع إذا كان المتبوع من أئمة الضلال ومن أئمة الكفر أو الشيطان رأوا العذاب رأي العين. لو أنهم كانوا يهتدون تمنوا، لو أنهم كانوا مهتدين حتى ينجون أو حتى ينجوا من عذاب الله عز وجل، لأنهم رأوا عذابا شديدا جراء أو جزاء ما فعلوا من أفعال الشرك.
والشيطان قالها في سورة إبراهيم في الآية 22.
نعم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.
طيب إحنا نعد المشاهدين بأن احنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى لإجابة على الأسئلة التي وردت، وإن شاء الله عز وجل في الثلاثاء القادم نكمل هذا الموضوع لأنه من الأهمية بمكان لنوضح صور الشرك، ثم نوضح أيضا معنى التوحيد الحقيقي حتى يعني يرى الناس أنفسهم ويقيسون هل هم على التوحيد أم منا من يشرك وهو لا يعلم، أو منا من يشرك وهو يستهين بهذا الفعل إذا كان بسيطا في نظره، كيف يكون ذلك مغضبا لربه عز وجل. شيخنا الشيخ محمد الكردي، سؤال: رجل مبتلى بزوجة سليطة اللسان، ماذا يصنع عنده 7 أولاد؟ هو حلف أنه مش هيطلعها لحد ما تدخل القبر.
ربنا سبحانه وتعالى يهديها له، أن يعينه على هذا البلاء وأن يصبره إن كان يعني متمسك بها من أجل مصلحة أولاده. وطبعا نحن يعني نوجه الكلام إلى المرأة وإلى كافة النساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة ذات الزوج: انظري أين هو منك، فإنما هو جنتك ونارك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أن الرجل يسيل منخره دما وقيحا فلحسته زوجه بلسانها ما وفت حقه.
الله أكبر.
والمرأة تعطر فمها دائما بقولها لزوجها يا سيدي، ودائما تتواضع له وتطيعه، لا أن تكون سليطة اللسان عليه مؤذية له. لأن المرأة التي تؤذي زوجها الصالح في الدنيا تقول لها الحور العين من زوجاته في الآخرة، تقول لها: ويلك لا تؤذيه، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. هذه تؤذي نفسها. والرجل يقول أنا سأظل متمسكا بها إلى قبل الوفاة وطلق عند الوفاة، وكأنه يقول أنه لا يريدها زوجة له في الآخرة. وأنا أظن أنه رجل صالح، لأنه يعني إيه سوى كذلك والله حسيبه، يعني هو متمسك بها من أجل الحفاظ على الأولاد ومن أجل الصبر عليها، وأن الصبر على البلاء لعله يكون سببه الجنة، خد بالك. لكن هذه المرأة يعني أذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تصلي أو يذكر من صلاتها وصيامها وتلاوة القرآن كذا وكذا، ولكنها تؤذي جيرانها، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. فقال يعني هذه تؤذي جيرانها، فكيف بها تؤذي صاحبها زوجها؟ صاحبها الزوج هذا الصاحب هذا يعني تؤذيه، كيف التي تؤذي جيرانها تدخل النار وإن كانت مصلية صائمة؟ فكيف بمن تؤذي زوجها يكون عذاب
أسبابها أشد ألما وإيلاما. فنسأل الله تبارك وتعالى لها الهداية، يعني ندعو الله أن يهديها وأن يمسك لسانها وأن لا تتكلم إلا بخير، وأن يعني يعين زوجها عليها وأن يوفقهما إلى تربية الأولاد تربية حسنة. فإن سوء الخلق وطول اللسان في الزوج أو في الزوجة يعني ينتقل إلى الأولاد فيكون سمة سيئة، وهذا تمنع كثير من الأزواج أنهم يتقدموا يتجوزوا بناتها أو يعني لا يلتفتوا إلى تزويج أبنائها من بناتهم. والله أعلم.
لعلك يا أخ محمد غنيم سمعت كلام الشيخ محمد وهو كالبلسم، نسأل الله ذلك التوفيق لنا ولك. شيخنا الشيخ شعبان، الحاج إبراهيم عمل عمرة لوالدته وهي من ميقات، يعني بعد ما عاش عمرة الحيض كما سماها هو بارك الله فيه، وقال قالوا له لو ما رأتهاش في المنام يبقى العمرة مش مقبولة.
هو أولا الحج عن الميت والعمرة عنه مشروعة، وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد ومذهب أتباع مالك وأتباع الشافعي خلافا لصاحبيهما عليهم جميعا رحمة الله عز وجل، فعمله صحيح مشروع. وأما أمر القبول فمرده إلى ربنا تبارك وتعالى، فالعمل إذا كان بنية خالصة لله عز وجل وهو موافق في أدائه للعمرة أو لنسك الحج على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن نرجو لهذا العمل قبولا. أما أمارات القبول وعلامات القبول ومنها ما ذكره من علامة أنه من رآها في المنام أو رآه في المنام فإن هذا فهذا الكلام طبعا لم يرد به شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في القرآن ولم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وربما هو كلام يردده بعض العجائز في بعض الأحيان، لكن أنا أنصح هذا الأخ
لا
الكريم
لا سمع في الفضيات معنا عايزين نقول احنا نتكلم بمناسبة الشرك سريعا كده، بنقول ان الاخوة اللي بيفسروا الاحلام وبيقولوا ان انت هيحصل لك كذا ده امر غيب، يعني
هذه ستكون مصيبة في هذه الحالة. يعني انا فهمت ان هو سمع من على الفضائية ان العمل مش صحيح، ان هو يعتمر عن الغير. اليس كذلك؟ فهو عمل إن شاء الله صحيح، حجه صحيح عن الميت إن كان حج عن نفسه، عمرته عن أمه المتوفى عليها رحمة الله صحيحة إن كان اعتمر أولا عن نفسه والرجل أقر بذلك، لكن أمر القبول مرده أولا إلى الله عز وجل، ثانيا إلى صحة العمل من حيث إرادته به وجه الله تبارك وتعالى وموافقته للسنة، ونكل الأمر إلى الله عز وجل. أما مثل هذه التأويلات يشوفها في المنام أو لا يراها في المنام فإن هذا ليس بصحيح، لم يرد به القرآن ولم يرد به هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وانت يا حاج إبراهيم فعلت الأمر وأتيت بما قدر الله لك وبما أعانك الله عليه، وكل أمر القبول إلى ربك تبارك وتعالى، أسأل الله أن يتقبل منها ومنك وأن يتولاها
برحمة. شيخ شعبان في نصف دقيقة يا شيخ غريب عشان نختم خلاص الوقت دعنا. الحج سمع هو الحج إبراهيم يعني سمع أن الحج دين عليه على والده إن لم يحج، بدين على الأبناء، هل هذا حق؟
نعم، هو إذا كان عنده استطاعة وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله إن أختي نظرت أن تحج فحج عنها، فقال رأيت لو كان عليها دين أكنت مؤديه؟ قال نعم. قال إذا فحج عنها.
طيب يبقى إذا
هذا في النذر
لو كان
لأن النذر لأن والحج يعني فرض.
طيب
على المستطيع، إن كان هو استطاع وأراد أن يحج عنها يعني
فقول الوالد، الوالد هم الوالد عندي مش مستطيع الحج خلاص وتوفى رحمه الله رحم الله أموتنا. أنا أحج عنه يبدين عليه؟
لا يجب. هو طيب. كان مستطيعا هو وأراد
قضايات إن الشيخ قال طالما والدك توفى أصبح الحج دين عليك.
حج لا لا هو لا يجب إذا كان هو مستطيعا.
والده محجش.
إذا كان مستطيعا وأحب أن يحج عن والده بعد أن يحج عن نفسه.
المهم إنه مش دين عليك.
لا لا ليس دينا.
طيب.
إذا كان مستطيعا وأحب كما قلت في البداية وأحب أن لكنه ليس دينا.
لا أملك إلا أن أشكر باسم المشاهدين مشايخنا الأفاضل جزاهم الله خيرا شيخ محمد أبو الوهاب الكردي شيخنا الشيخ شعبان درويش ودكتور غريب علي غريب جزاكم الله خيرا على هذه الحلقة الطيبة. أسأل الله أن يتقبل منا ومن